مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات الفرية الكبرى، وأسعد كثيرا أن يكون معي ومعكم وضيفي وضيفكم خلال هذا اللقاء، والضيف الدائم لهذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور علي السلوس. أهلا ومرحبا بك دكتور.
يا مرحبا يا وسهلا.
الله يحفظك دكتور. قبل الانطلاق في الحديث عن موضوع الشيعة وموضوع الفرية الكبرى، أنا أعلم أن حضرتك لك مؤلفات كثيرة، منها مثلا الفرية الكبرى والشيعة والرافضة ومع الإثنى العشرية، بالإضافة للأبحاث والمقولات المتنوعة لحضرتك عن الشيعة. فمنذ متى يعني بدأ الاهتمام بهذا الموضوع، موضوع الاهتمام بموضوع الشيعة والكتابة عن الشيعة تحديدا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يفتح بيننا وبين قومنا بالحق هو خير الفاتحين، وأن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام الأعزاء، أيتها الأخوات الفضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخرجت سنة 1957.
ما شاء الله، وطعنا الله
بعمر. الله يبارك فيك، جزاك الله، قبل أن تولد بسنوات. عند التخرج بدأنا الدراسات العليا، فدرس لي شيخي رحمه الله الشيخ محمد المدني. الشيخ محمد المدني رحمه الله رحمه واسعة، كان من أنصار التقريب.
التقريب
كان عضو في لجنة التقريب.
تمام.
تعرف في القاهرة هنا دار التقريب. فعندما درس لنا في الدراسات العليا بعد بعض الأبحاث التي تبين أن الفرق بين الشيعة والسنة ليس إلا مثل الفرق بين أي مذهب ومذهب، حنفي والشافعي، الشافعي والحنبلي وهكذا،
فرق في الفروع فقط يعني
بسيطة جدا.
تمام.
فإحنا ما كنا نعرف شيء عن الشيعة، فأول ما درس لنا هذا ظننا أن الفرق بين الشيعة وأهل السنة والجماعة فرق بسيط. عندئذ قررت أن أدرس دراسة مقارنة بين الشيعة والسنة.
تمام.
فكانت رسالة الماجستير في هذا الموضوع، فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة.
تمام.
يعني حصرت المسألة في المذاهب الأربعة.
تمام.
على أساس أن الخلافات قليلة. فلما بدأت في القراءة
عن الشيعة،
نعم.
تمام.
وكان في وقتها الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله رحمه واسعة، كان لا يزال على قيد الحياة، فمدني ببعض الكتب النادرة، ثم دار الكتب لجأت إليها، وبالذات في الكتب المخطوطة. لأن انت عارف الشيعة يعني
صحيح. نعم. نادرة في ذلك الوقت يعني.
في ذلك الوقت. هذه ناحية، الناحية الأخرى أنهم يظهرون منها ما يريدون أن يظهروه، وما لا يريدون لا يوزعونه.
تمام.
فبدأت أقرأ عن الشيعة، فوجدت أن الأمر على خلاف ما ظننت، وعلى خلاف ما بين لنا شيخنا الشيخ المدني.
تمام.
لأنني كنت أقرأ فأجد مثلا على سبيل المثال الشيعة والناصبة، نواصب. من النواصب؟ النواصب الذين يقدمون أبا بكر وعمر على علي.
تمام.
طيب ما حكم هؤلاء النواصب؟ الكفر. وكلمة الكفر ما كنا نألفها في دراساتنا، يعني ما كنا نقول فلان كافر.
صحيح.
قد نقول هذا القول قريب من الكفر، فلان هذا إذا مات على قول هذا مات كافرا، إذا كان كفر واحد. إنما أن نتهم فرقة بالكفر ما كنا نتعود هذا من قبل. عندئذ وجدت أن الأمر أخطر مما نتصور، وبدأت أجمع الكتب وبالذات المخطوطات والكتب الأخرى، ثم بدأت في دراسة الماجستير وهي بهذا العنوان، فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة، وحصرت الخلاف فيما هو بين المذاهب الأربعة مجتمعة والإمامية. يعني إذا كان مسألة فيها خلاف بين المذاهب الأربعة لا أتطرق إليها، لأن مادام هناك خلاف بين المذاهب يبقى باب أولى أن يكون خلاف بينهم وبين الشيعة. وقلت أحصر نقاط الخلاف، وكان في وقتها المشرف على رسالتي هو الدكتور مصطفى زيد رحمه الله رحمه واسعة، فأخبرته بهذا بأن المسألة أكبر من أن تكون رسالة.
صحيح،
نقاط الخلاف كثيرة جدا ومتشعبة وتصل إلى درجة التكفير في بعض الحالات، فجعلناها فقه الشيعة الإمامية وما دخل بينه وبين المذاهب الأربعة في الطهارة والصلاة فقط. والحمد لله انتهيت منها ونقشت الرسالة، لكنها وأنا أقرأ في هذه الرسالة نبتت فكرة رسالة الدكتوراه
من خلال رسالة الماجستير،
من خلال دراساتي للماجستير.
تمام.
لماذا؟ لأن وجدت أن الخلاف أساسا مرده إلى عقيدة في الإمامة. لأنهم يرون في الإمامة رأيا
صحيح
مخالفا لما عليه
أهل السنة والجماعة،
أهل السنة والجماعة، بل لما عليه الفرق المختلفة.
تمام.
لأنهم عقيدة خاصة في الإمامة لعل الوقت يتسع إن شاء الله أن نبينها. فهنا جاءت فكرة الدكتوراه وهي أثر الإمامة عليه وأصوله.
نعم.
الدكتوراه أصبحت دراسة مقارنة في الفقه والأصول، لكن بالنسبة لماذا أثر الإمامة، أي أن علي أن أتتبع في أصول الفقه أثر إمامة في أصول الفقه.
تمام.
وفي الفقه أثر إمامة في الفقه، ولذلك كانت رسالة كبيرة لأنها تعني أن أدرس كل أصول الفقه عندهم وكل فروع الفقه عندهم وأبين ما هو أثر من أثر الإمامة.
طب دكتور، هل الكتب المعلنة عندهم يعني كتب الشيعة تختلف عن المخططات اللي هي موجودة في كتب التراث، ولا يعني في شيء مخفي؟
يعني هو عندهم كتب يعني الآن لم يعد في شيء في الخفاء.
خفاء. نعم.
الآن علم منشور. لكن في وقت أن كنت أدرس كان الرجوع إلى المخطوطات شيء صعب جدا. بل الرجوع إلى المطبوعات الخاصة بهم.
تمام.
يعني لاحظوا مثلا الآن ممكن بسهولة الواحد يرجع إلى أي مرجع.
صحيح.
في أيامنا عندما كنا ندرس الماجستير كان مثلا أذهب لدار الكتب وأطلب الكتاب. بعد نصف ساعة مثلا أو بعد ساعة إلا ربع يأتي الرد الكتاب معار. يعني إذا غير موجود.
خلاص.
نعم. أو الكتاب غير مسموح بإعارته.
تمام.
أو الكتاب هذا مخطوط في المخطوطات. فأذهب المخطوطات وأصور. التصوير وقتها لم يكن مثل الآن.
صحيح.
كان بمشقة بالغة. ولذلك الكتاب الذي أهداه إلي الشيخ محمد بن الله الخطيب رحمه الله كان موسوعة كثير من أكبر موسوعات في الفقه الجعفري، فهذا فادني كثيرا. وكان في أيضا كتب أخرى رجعت إليها. فإذا هنا ربنا عز وجل يسر لي هذه الأمور، فاستطعت بعد الماجستير أن أبحث أن أبدأ في الدكتوراه.
هل حضرتك لما قدمت رسالة سواء الدكتوراه أو الماجستير على الشيعة كان في اعتراض من حد من المناقشين أو الباحثين الموجودين مع حضرتك في لجنة المناقشة؟
أولا يعني معظم المصريين
تمام
لا يعرفون كثيرا عن الشيعة، وإنما ما يعرفون أنه هو ما يذكروها الشيعة من مذهب أهل البيت.
يعني معنى كده ان هم كان مفاجأة بالنسبة لحضرتك هذا التقارير وهذه الأبحاث اللي قدمتها بالنسبة لهم؟
ليست مفاجأة فقط. كان الشعر يشيب.
الله.
يعني أشياء لا تتصور. ينظر هنا أستاذ وأستاذ عالم كبير.
صحيح.
شيخ مدن رحمه الله.
نعم.
عندما يقول لي الفرق بين الشيعة وأهل السنة كالفرق بين أي مذهب من مذهب الأربعة ومذهب الآخر. هل في المذاهب الأربعة مذهب يكفر مذهب الآخر؟
لا
لا يوجد إطلاقا.
صحيح.
فهنا المفاجأة الضخمة عندما بدأت أقرأ هنا في هذه الكتب، يقول لك مثلا باب كفر السلاسة ونفاقهم وبيان فضائح أعمالهم، من سلاسة الكفار المنافقون، من هؤلاء؟
لا حول ولا قوة.
أبو بكر وعمر وعثمان.
لا حول ولا قوة.
لا حول ولا قوة. في مذهل. طيب هل الشيخ ماذا رحمه الله ما كان يعرف هذا؟ بالمشاهد ما كان يعلم هذا.
يعني حضرتك ما لم تتوصل إليه بعد ذلك؟
لا توصلت. ولكن فرق بين أن يبحث بنفسه.
صحيح.
وأن
توصل. وأن توصل إليه المعلومة.
وأن أوصل له وأنا تلميذ له.
صحيح.
فرق بين معلومات يأخذها الأستاذ عن الطالب ومعلومات يأخذها الأستاذ عن بحث خاص.
صحيح.
مهما كان طالب يعني ينظر لأنه طالب.
صحيح.
وإن كان هناك يعني أبحاث عندما قمت بها وأنا طالب وجدت لها تقدير عند أساتذتي عند
نعم.
فهنا يعني وجدت أن المسألة خطيرة جدا.
صحيح.
فبدأت بعد أن انتهيت من الماجستير، توسعت في الماجستير.
نعم.
ذاك الماجستير قرأت فيها خمس سنوات.
خمس سنوات.
خمس سنوات دراسة. ثم سلمتها لأستاذي رحمه الله أستاذ مصطفى زيد بعد أن انتهيت منها. يعني بينت له جزء مما كتبت، فاكتفى بهذا، قال هذا يعني منهج طيب، أكمل على هذا المنهج.
تمام.
أكملت. بعد أن أكملت وسلمته له، كان رحمه الله كان مريضا، ولكن أبحاثه كانت تأخر عنده كثيرا. فأذكر أن بحثي هذا ظل عنده ثلاث سنوات. يعني خمس في الدراسة وثلاث في الدكتوراه.
سبحان الله. ثمان سنوات يعني.
ثمان سنوات. حتى استاذنا الشيخ علي حسن الله رحمه الله عندما عرف هذا اتصل ب الدكتور مصطفى زيد، الدكتور مصطفى زيد تلميذه. وحدثه في هذا، لابد ان تنتهي الرسالة، انما ثمان سنوات هذا غير مقبول. فأعطاها الأستاذ آخر ليقرأها، وفعلا قرأها وقال ملاحظات طفيفة عدلتها بسرعة وانتهينا من الرسالة وناقشناها. ثم جاءت الدكتوراه. فالدكتوراه كما قلنا هنا قراءة الماجستير هي التي أوحت برسالة الدكتوراه.
صحيح. هي المنبع.
نعم. أصل الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله، لأن الشيعة الجعفرية، الشيعة الإمامية، الشيعة الاثنى عشرية، كل هذه أسماء لشيء واحد. فيما بعد عرفت الشيعة والرافضة. الشيعة والرافضة، الشيعة أي الشيعة الذين هم شيعة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هؤلاء أناس معتدلون لا شيء عندهم في مغالاة. الرافضة هم الفرقة من هذه الفرق التي رفضت إمامة أبي بكر وعمر، ورفضت عدم الطعن في أبي بكر وعمر، أن محمد الحنفية ابن سيدنا علي.
صحيح.
عندما حدثوه عن الطعن في أبي بكر وعمر فقال ما سمعت أبي يقول فيهما إلا خيرا، وما أقول فيهما إلا ما قاله أبي، ما أقول فيهما إلا خيرا. فرفضوا قوله فسموا رافضة لأنهم رفضوا قوله. هنا بدأت فكرة الدكتوراه، وبالطبع الدكتوراه كان لها
باع طويل،
باع طويل، وكان لها يعني حادث تطول.
جميل. دلوقتي دكتور الذين ينهضون بالتقريب سواء على مستوى الفترة اللي حضرتك كنت بتحضر فيها الماجستير أو الدكتوراه أو في المستوى الحالي أو في الوقت الحالي،
نعم،
هل هم يجهلون كل هذه التصورات وكل هذه الأفعال من الشيعة، أم هم يعني أو أي تصور بالنسبة لهم؟ يعني
الحقيقة هذا أمر يعني محير. أنا بعد أن انتهيت الماجستير والدكتوراه استكملت بعض الأبحاث.
تمام.
إلى أن خرجت هذه الموسوعة
مع الاثنين عشرية في الأصول والفروع.
تمام. أربعة أجزاء
ما شاء الله،
جزء في العقيدة وجزء في التفسير وكتبه ورجاله وجزء السادس في الحديث ودرجات الحديث ورجال الحديث، والجزء الرابع في أصول الفقه والفقه.
نعم. طب نستعرضه يعني بحيث أن المشاهد يقدر يتعرف على الكتاب ده فقط مع الإثنى العشرية فقط الشيخ. يعني طائفة الإثنى العشرية فقط. نعم. طائفة الإثنى العشرية فقط من الشيعة.
هي.
تمام.
هي موجودة الآن في إيران. وفي العراق. وفي لبنان. وفي الشرق القصيف والمسائل في الشيعة عندنا، وفي البحرين. كل هؤلاء من الشيعة الاثنى عشرية.
تمام. ثم هذا الكتاب
ده هذا ما قصة أخرى.
تمام. يعني
الفرية الكبرى.
نعم.
قصة أخرى.
نعم.
قصة أخرى غير هذا الكتاب.
طيب جميل. نعود لموضوع التقارب. حضرتك تتحدث أو أنا بسأل حضرتك على موضوع التقارب وده شيء عجيب بصراحة.
نعم. لماذا؟ دار التقريب بين المذاهب الأربعة.
عندما
وصلت بها وجدت في الأبحاث التي أخرجتها دار التقريب وجدت أن جميع الأبحاث التي صدرت عن دار التقريب كلها بلا استثناء تدعو إلى أن يؤمن أهل السنة بما يقوله الشيعة.
يعني تقريب من وجهة نظر واحدة
فقط. ولذلك هذا يعد تقريبا. تقريبا يعني معنى
هذا يعني ميل وزيغ.
نعم. تقريب معنى اقترب منك وانت تقترب مني الى ان نتلاقى. هنا لا يوجد تلاقى اطلاقا. لماذا لا يوجد تلاقى اطلاقا؟ لان مبادئ عندهم لا يمكن اطلاقا ان يقول بها اهل السنة الجماعة ولا ان يقول بها اي فرقة معتدلة. لذلك كان غير ممكن أن يكون فيه تقريب بين الشيعة والسنة. ولا أدري لماذا يصر بعض إخواننا على مسألة التقريب دون أن يدرسوا ما يتصل بالشيعة عن قرب، لأننا في دراستي لا أتحدث عما يكتب عن الشيعة وإنما أتحدث عما كتبه الشيعة بأيديهم عن كتبهم،
ودي نقطة مهمة جدا،
وليس عما كتب عنهم.
يعني حضرتك بتتناول مما كتبوهم وليس مما كتب عنه.
لا أهتم بما كتب عنه وإنما أهتم بما كتبوهم أنفسهم.
ممتاز.
نعم.
يعني التجريح يكون من التجريح من عندهم هم، يعني تناول يعني حضرتك للكتب من خلال كلامهم هم.
يعني مثلا هنا ما قلته هذا باب كفر الثلاثة ونفاقهم وبين فضائح أعمالهم، هذا من الذي كتب هذا الباب؟
هؤلاء الشيعة
العلامة المجلسي طاب فراه.
ما شاء الله لكل اسم كبير او ما شاء الله
هم يقولون عن مؤلف الكتاب هذا العلامة المجلسي طاب فراه قدس الله روحه. هذا الكتاب يقع في 37 مجلد.
37 مجلد.
نعم. بحار أنوار 37 مجلد. هذا باب من الأبواب، باقي الأبواب يعني قلت فيها ولا حرج. لكن مع هذا يعني أشرت إلى هذه إشارة سريعة، إنما عندهم أربعة كتب هي تعتبر مثل الكتب الستة عندنا، وعندهم كتاب يعتبر مثل كتاب البخاري عندنا. ركزت في دراستي على هذه الكتب الأربعة. أما الكتب الأخرى أشرت إليها بسرعة، يعني لم أتوقف عندها كثيرا. مثل هذه الكتب، لأن هذه الكتب هي المعتمدة عندهم،
هي كتب الأمة
مثل الكتب الستة عندنا. وكتاب الكافي الكليني 8 مجلدات.
تمام.
هذا يعتبر مثل كتاب البخاري عندنا.
تمام.
ولذلك صاحب كتاب مراجعات، المراجعات اللي هو هذا الكتاب اللي رد عليه، يقول هنا بأن هذه الكتب الأربعة صحيحة متواترة مقدسة، كل ما فيها صحيح متواتر. كل ما فيها ننظر فيها ماذا وجدنا فيها، فنظرنا فيها فوجدنا فيها البلايا والرزايا.
نعم. دكتور، يعني هل يعني حضرتك عملت مع حد تعامل شخصي من الشيعة او فكر الشيعة او حد من الذين يحملون هذا الفكر، سواء على مستوى يعني القادة عندهم او العوام؟
نعم. انا كنت ادرس في العراق في الجامعة المستنصرية بالعراق.
بالعراق.
نعم. في الجامعة المستنصرية هناك فيها كثير من الشيعة. نعم. وأخذت دكتوراه وأنا هناك. ليس هذا فقط، بل وسكنت في مسكن في وسطهم.
ممتاز.
يعني ما كنت أخاف منهم ولا أنت متلسن حتى تستوفي رزقها وجبة. حتى أكون عن قرب. أعرف عن قرب.
وهم يعلمون أن حضرتك مؤلف مثل هذه المؤلفات.
لا، وقتها لم يكن
تم إصدار أي شيء.
وقتها لم يكن الماجستير والدكتوراه.
تمام.
الموسوعة دي فيها الماجستير والدكتوراه وإضافات.
تمام.
ففي وقتها كان في الماجستير والدكتوراه.
تمام.
هم كانوا يعرفون هذا. ولذلك يعني في مجالس خاصة وفي حسينياتهم إذا ذكر اسمي. وإذا نعنوا أبا بكر وعمر فمن باب أولى أن يكونوا فيه.
ربنا يحفظك شكرا.
الله يبارك فيك. نعم. أن يكونوا ما شاءوا.
صحيح.
نعم.
طيب، هل أنت شايف حضرتك أن في بعض من العوام ممكن يستجيب، أن هو لما بيسمع بيستجيب؟
ممكن الحق. ممكن. نعم. نعم. ممكن. لكن ليس بسهولة. لأنه في خلفية كبيرة وراء. ولذلك في أحد كبار علمائهم آية الله العظمى البرقعي. وآية الله العظمى هذا اللقب لا يعطى إلا لعدد خليل لا يزيد على 5 في العالم. فهو هذا أكبر لقب عندهم. آية الله البرقعي، وده كان عايش في قم وبلغ الدرجة هذه فأصبح يأخذ الخمس لأنه الآن عالم كبير. خمس. ثم قرأ كتاب الكافي، هو الكتاب الأول عندهم.
تمام.
في وأخذ يوازن ما فيه بالعقل.
تمام.
وليس بما هو موروث عندهم. بالعقل وبالمقارنة أيضا بما جاء في الكتب الأخرى. فانتهى إلى أن هذا الكتاب، كتاب الكافي، هذا الكتاب هو السبب الرئيس في التفرقة بين السنة والشيعة. لماذا؟ لأن هذا الكتاب فيه بالنسبة للشيعة تقديس ويعني أشياء كبيرة جدا، وبالنسبة لأهل السنة في تكفير. فرأى أن هذا الكتاب هو السبب في عدم تقارب بين السنة والشيعة. ولذلك ألف كتابا سماه كسر الصنم. ما الصنم؟ الصنم هو هذا الكتاب. كتاب الكافي الذي هو عندهم مثل البخاري.
تمام.
فاعتبر هذا صنما يحول بين المسلمين بعضهم وبعض، ويحول بين أهل السنة وبين الشيعة. لماذا؟ لأن هذا الكتاب يبين كفر غير الشيعة، ويبين أن الشيعة تصفون بصفات كذا وكذا وكذا، صفات لا تتصور. يعني مثلا سبب مثال أضرب مثلا سنأتي إليه، لكن أضرب مثلا الآن عندما يقول لك بأن الإمام هو أئمته 12، الإمام وهو في بطن أمه كان يرى ما هو في خارج الدنيا، كان الله عز وجل جعل له شيئا يرى به ما هو في الدنيا. يعني وهو في بطن أمه يرى هذا. ثم عندما يولد، يولد معصوما من الخطأ والنسيان. معصوم. يعني إذا، ولذلك الإمام قوله كالقرآن الكريم، قوله معصوم لا يخطئ، واجب الاتباع مثل القرآن الكريم. ثم ليس هذا فقط، وإنما علمه يعلم ما ما بين السماء والأرض، ما فوق الثرى، ما فوق ما تحت الثرى وفوق السماء، هذا بخصائص الله عز وجل.
صحيح.
هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. فهو جاء إلى مثل هذه الأحاديث عندهم، والذي يقول عنها عبد الحسين شرف الدين بأنها من الأحاديث المتواترة المقدسة، يقول أن هذا يخالف العقل، لا يقال أنه يرى في بطن أمه وأنه يرى ما فوق السماء وما تحت الثرى، هذا من علم الله سبحانه وتعالى. فأخذت دراسة هكذا، دراسة عقلية، إلى أن انتهى إلى أن هذا الكتاب يعتبر كالصنم الذي يعبد، وهو الذي يفرق بين المسلمين إذا اعتبرنا أنهم مسلمون. فأهل السنة والجماعة الذي يفرق بينهم هو هذا الكتاب وما هو في مثله.
وعاد عن هذا المنهج.
نعم.
ورجع الحق والسنة مرة أخرى بعد هذه الدراسة، أم يعني توقف أيضا؟
لا، في يعني هناك مجموعات تسمى أهل التصحيح أو علماء التصحيح. علماء التصحيح عدد من العلماء بعد الدراسة اعتبروا أن ما في هذه الكتب لا يجوز أن نأخذه، وإنما ننتقي منه ما يصلح ونستبعد منه ما لا يصلح. بعضهم بعد هذه الدراسة ترك المذهب كله، وبعضهم ظل على المذهب مع إنكار ما فيه من هذه المنكرات. يعني على سبيل المثال، جاء الحديث يقول، حديث عجيب، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركب حمارا
عليه الصلاة
والسلام، فقال الحمار مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لاحظ أن هذا الكتاب مقدس وكل ما فيه صحيح ومتواتر. فقال حمار للرسول عليه الصلاة والسلام: حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن جده أن خير البشر وهو الرسول صلى الله عليه وسلم سيركبني في آخر الزمان. السنة كام؟
أربع حمير فين؟
والمتحدث يبقى خمسة. طيب، ما بين سيدنا نوح، لأن هذا الذي كان في سنة نوح، ما بين سيدنا نوح والرسول صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ يعني الحمير في المتوسط عمره 25 سنة إلى 30 سنة، يعني ليس من الحمير ما يطول مثل نوح ألف عام. نعم نعم. طيب، أربعة أو خمسة، يعني معناها 100 سنة، 150 سنة.
صحيح.
فيحدث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، ويأتي عبد الحسين يقول: هذا حديث صحيح متواتر. طب بماذا نصف عبد الحسين لم يقول هذا؟
نعم.
بماذا نصفه؟
بأنه أحد رواة الحديث.
أحسن أحسن.
أنا أستسمح لك فاصل قصير ثم نعود. مشاهدين الأعزاء، فاصل ثم نعود، فكونوا معنا وتابعونا تكرما.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم من جديد في عرين الفرية الكبرى، وما زال الحديث موصولا مع فضيلة الشيخ الدكتور علي الصلوس عن المخالفات والتناقضات الحديثية عن الشيعة. دكتور علي، كنا قبل الفاصل حضرتك وضحت صورة من صور المخالفات الموجودة عند الشيعة من المثال الذي أوضحته من خلال الحديث. خليني أسأل حضرتك، هل هذه الصور يعني فيها نماذج كتير ومكررة عندهم؟
الحديث أولا يشترطون لصحة الحديث أن يكون الرواة كلهم من الشيعة الاثنى عشرية، وهذا هو الحديث الصحيح. فإذا كان ليس من الشيعة الاثنى عشرية يكون ممن زكاه الأئمة الاثنى عشرية، وهذا يسمى الحديث موثق وليس الصحيح، لا يرقى إلى مرتبة صحيح إذا كان منهم، كما رأيت في السلسلة التي ذكرتها. فكلها يعني من هؤلاء. فإذا الأحاديث بهذه الصورة نجد أولا أن فيها انقطاع كبير، فيها أناس عرفوا بالافتراء والكذب، فيها أناس يكفرون غيرهم وهكذا. ولذلك الأحاديث لا تؤخذ من عند هؤلاء. لماذا؟ جمع الأحاديث عندهم لم يتم مثل عند أهل السنة. أهل السنة والجماعة كان هناك أحاديث تكتب أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد رسول صلى الله عليه وسلم، وكان هناك الجرح والتعديل. هؤلاء عندهم الجرح والتعديل يختلف عن الجرح والتعديل عندنا. الجرح والتعديل عندنا أن ننظر إلى الشخص ونوثقه ونجرحه، ثم ما هو من هو معروف بالصدق ومن هو معروف بالكذب وهكذا. عندهم التوثيق والجرح والتعديل خلاف هذا،
منعدم،
ليس منعدم، إنما يكون هنا كيف يصححون حديثا إذا كان في خلاف، فكيف يرجحون هذا على هذا؟ قالوا الترجيح ما خالف العامة كان من علامات الصدق. العامة من؟ نحن عامة المسلمين، ما خالفهم يبقى هذا هو دليل على أن الحديث صحيح. قال أرأيت إن لم يخالف العامة، نفترض ما خالفش العامة، قال ننظر إلى من هو من هم إليه أميل، يعني الحديث الذي يميلون إليه أكثر نختار، لا يميلون إليه نستبعده، لا يميلون إليه هو الذي نختاره، يميلون إليه نستبعده. فقال هنا أرأيت إن كان هذا الحديث هو إليه أميل فماذا نفعل؟ نعمل إيه؟ فقال هنا ننظر إلى ما هم أكثر ميلا فنستبعده. يعني كأن إذن الجرح والتعديل عندهم ليس مثل عندنا،
ده جرح والتعديل بالهوى،
يعني هنا بمقياس، وهو أهل السنة ماذا يحبون ماذا يكرهون، يكرهون يبقى هذا حديث صحيح، يحبون هذا حديث ضعيف أو موضوع أو موضوع. بالنسبة لما يميلون إليه أو يكرهونه، طيب ننظر إلى الأشخاص، إلى الأشخاص، عمر بن الخطاب، عمر الخطاب ده هذا يكفرونه صراحة، طيب عبد الله بن عمر أكثر كفرا، عثمان بن عفان ضعيف. يعني إذن في التضعيف والتصحيح ينظرون إلى كما تفضلت إلى الهوى وليس إلى مقياس علمي كما هو عند أهل السنة. عند أهل السنة ننظر من الذي صحح، من الذي ضعفه، من الذي وثقه، ونجمع هذا ونناقش ونختار في ضوء ما ذكر عنه، وقيل في حقه، وقيل مدحا فيه، وقيل ذما فيه. والجرح يعني الجرح مفسر أم غير مفسر؟ إنما هم ليس عندهم هذا، وإنما هو من الذي يميل لهم لأهل السنة، من الذي يحبونه أهل السنة، يحبون من هذا استبعده، يكرهون من هذا استبقيه، وهكذا. ولذلك الجرح والتعديل عندهم لا وزن له عندنا، لأنهم لا يجرحون ويعدلون بميزان دقيق، وإنما بميزان الهوى. ثم الأحاديث أصلا عندهم لم تجمع ولم تكتب إلا بعد عدة قرون. يعني عندنا احنا في القرن الأول في عصر السلف في كتب، أحاديث كتبت، ثم بعد هذا أحاديث أيضا، ثم جاء عصر التدوين، عصر التدوين في القرن الأول، القرن الأول الهجري، بعده بقليل منتصف القرن الثاني دون معظم الكتب، وهكذا إلى القرن الثالث الكتب الستة الصحيح الستة. لم عندهم في هذا الوقت لم يكن لهم كتب في الجرح والتعديل ولا كتب في الحديث. يعني كتب الحديث عندهم لم تكتب إلا بعد عدة قرون، ولذلك هي مثل كتب النصارى لم تجمع ولم تكتب إلا بعد قرون. لذلك ليس هناك في توثيق لها أو ناحية علمية نطمئن لها. ثم عندما بدأت الجمع عندهم بدأ الجمع بهذه الطريقة، ما الذي يحبه أهل السنة، ما الذي يكرهونه، يكرهونه إذا هذا من علامة التصحيح، يحبون، هذا من علامة التضعيف أو الوضع.
نعم
وهكذا.
جميل. مما لا شك فيه طبعا، وحضرتك أثناء وجود حضرتك في الكلية وفي طلبة تحت إيد حضرتك منهم لا شك طبعا شيعة،
نعم،
هل كانت بتدار بعد النقاش والحوار ما بينك وبين حضرتك على موضوع الشيعة وأهل السنة والجماعة والاختلاف أو التقارب وعدم التقارب؟
لا، هو الطلاب الشيعة كانوا أحيانا يعترضون علي أنني كتبت كذا فيه تضعيف أو طعن أو كذا.
تمام.
فأسأل الطالب هل قرأت الكتاب؟ يقول لي لا. قلت له إذا لماذا تعترض؟ اقرأ أولا ثم اعترض ثانيا.
صحيح.
لما تعترض مجرد أنه لا يتفق مع هواك فتعترض عليه، اقرأ. فكانوا يعني بالتعصب وليس بالقراءة.
طب ما كانش في حد فيهم مثلا ممكن يعني عنده احساس انه ممكن يعود لمذهب اهل السنة؟
هناك مجموعة عادت لاهل السنة،
عادت
مجموعة فعلا، ولم تعد هكذا فقط بل ألفت كتبا تؤيد معالي اهل السنة.
نعم.
مثل ما ذكرت لك الإمام البرقعي، آية الله العظمى البرقعي، هذا كان وصل إلى أعلى درجة في الاجتهاد وهي آية الله العظمى، وهذا أكبر درجة عندهم. هنا ما توصل هذه الدرجة يبقى له أن يأخذ الخمس وله أن يحل وأن يحرم وأن كذا، بس لم وصل إلى هذه الدرجة. فهذا كان وصل لهذه الدرجة، لكن من دراسته للكتاب بين أن هذا الكتاب غير صحيح، بل بين أنه مثل الصنم، وذلك ألف كتابا عنوانه كسر الصنم. والكتاب هذا تحدثت عنه بالتفصيل في كتابي الفرية الكبرى.
جميل. هل الشيعة سواء؟ يعني كل الطوائف الشيعة يعني واحدة أم يختلفون؟
الشيعة كل عندك موت كل إمام يتفرق الشيعة إلى عدة فرق، ثم الإمام الآخر عند موته يتفرق الشيعة إلى عدة فرق. يعني إذن هي مجموعة من الفرق. عند الإمام الحادي عشر حسن عسكري عندما مات، الإمام الحسن عسكري لم يكن له عقب، لكن اخترعوا له ابنا قالوا أنه ولد 256 عندما العسكري مات 300، يعني كان سنه 4 سنوات. قالوا هذا هو الإمام المنتظر، أي وهو معصوم وسيظل حيا إلى أن يطهر الأرض وأن ينتقم من أبو بكر وعمر وعثمان ممن انتصب الخلافة. ثم إلى متى سيظل؟
نعم.
يقولون عج عين جيم بعد أن يعني أي إمام يذكرون يكون عليه السلام. فإذا جاءوا لهذا يقولون ميم حاء ميم دال، لأن لا يجوز أن يذكر اسمه متشابها هكذا، وإنما تذكر حروف فقط، وبعدها عج، أي عجل الله فرجه. طيب ولماذا لم يعجل فرجه؟ ده من سنة 256 سنة كام بعد؟ أكثر من 1000 سنة كام؟ طيب يعني إيه اللي يمنعه من قال هو يعيش بيننا يرانا ولا نراه. طب يرانا ولا نراه، هذا إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه،
يعني حد من الجن يعني.
نعم. بشر يرانا ولا نراه، هذا ليس من طبيعة البشر.
صحيح.
وإذا ما ذكرناه من قبل يرى ما فوق السماء وما تحت السرى، هذا ليس من طبيعة البشر. فهذا هو الإمام الذي ينتظرونه. في الثورة في الذي حدث العراق سمعت عن جيش المهدي؟ سمعت عنه؟
داعش.
لا، هناك مقتدى الصدر كون جيش اسمه جيش المهدي. جيش المهدي أي جيش هذا؟ أي المهدي المنتظر اللي هو مختفي من سنة 256. لغاية الوقت. فهو المهدي الذي سيظهر فيملأ الأرض عدلا كما ملأت شورا وظلما. واللطيف هنا أن إحدى الفتيات كتبت للإمام الصدر مختار الصدر وليس موسى الصدر، تقول له طلب منا معشر النساء أن نكون مجموعة من النساء لتلتحق بالجيش جيش المهدي حتى يعني تساعدهم. تساعدهم في ماذا؟ في الحرب؟ لا، يعني معناها حتى يتمتع الجيش بهن.
موضوع التمتع.
التمتع. فهل يجوز هذا؟ فرد، وانا الرد بتاعه صورته ونشرته في كتاب من كتبي. قال هنا بل هذا اولى، لان هذا يساعد على تعجيل فرجه. ولكن عليكن ان تكن في مكان لا يراكن فيه النواصب. النواصب يعني
انا اهل السنة.
النواصب.
تمام.
وسأكلفه حرسا شديدا بأن يحرس المكان بحيث لا يرونه. وتم هذا.
نعم. طبعا موضوع الشيعة موضوع كبير دكتور، وإن شاء الله نستعرض بالتفصيل ده موضوع الشيعة إن شاء الله في الحلقات القادمة. أنا في ختام هذا اللقاء بشكر حضرتك شكرا جزيلا وأحسن الله عليكم وكان الله بعمر حضرتك دكتور علي.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
الله يحفظك. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة. استودعكم الله ورحمة الله وبركاته.